أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله العظيم وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. تقدم بالأمس الإشكال على السيد الخضر رضوان الله عليه، حيث أفاد أن الوتيرة أو الوتيرة لا تسقط من باب أصول دليل السقوط عن الشمول له، من باب أن الدليل لا يشمل غير الرواتب وهي نوافل الفرائض بالخصوص. زاعما رضوان الله عليه أن الوتيرة أو الوتيرة لم يثبت كونها من الرواتب، يعني من النوافل المرتبطة بالفرائض. أجبنا نحن على الكبرى بالأمس، إذ استظهرنا من روايات وفيها الصحيح والمعتبر أن الدليل عام شامل لكل صلوات التطوع ولكل النوافل لا خصوص الرواتب، فإن العبارة الواردة في بعض الصحاح كصحيحة عبد الله بن سنان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء، شاملة لكل الصلوات التي قصرت. فبعد العشاء لا يوجد شيء سواء كان من رواتبها أو لم يكن من رواتبها، هذا مقتضى الإطلاق الواضح. جيد. ثانيا، وهذا كلام جديد، قال السيد الخوئي ما نخطب. طبعا البحث المفصل يا أخوان أن الوتيرة أو الوتيرة هو تعبير فقهائي الوقت، هل هي من الرواتب أو ليست من الرواتب؟ هذا يبحث في بداية كتاب الصلاة أعداد الفرائض والنوافل، مش مربوط بصلاة المسافر، لكن لما زج به هنا لابد من الحديث عنه مختصرا. سيد الخوي بعدما قال هذا الكلام شو قال؟ نص العبارة بتقراهم يا أخوان. إذ لم يثبت كونها نافلة للعشاء ليشملها ما دل على سقوط نوافل المقصورة في السفر، وإنما هي صلاة مستحبة شرعت بدلا عن الوتر. شو يعني بدلا عن الوتر؟ الوتر الذي يصلى آخر الليل مخافة فوتها في ظرفها، كما تدل عليه صحيحة خضير بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث منها ركعتان بعد العتمة جالسا تعد بركعة مكان الوتر. ولعله لأجل ذلك عددت النوافل والفرائض في جملة من النصوص بخمسين ركعة. إذا فلا معارض لما دل على استحبابها المطلق الشامل للسفر والحضارة. طيب، شو المفهوم من هذا الكلام؟ المفهوم أن صحيحة الفضيل بن يسار تنفي بحسب ظاهرها أن تكون الركعتان اللتان يؤتى بهما من جلوس بعد العشاء من الرواتب. إذا استفاد السيد الخوئي رحمه الله أن كونهما بدل الوتر لمن يخشى فوت الوتر في آخر الليل، ولأن الوتر مؤكد عليها كثيرا في الرواية، فالله جعل بدل في بداية الليل قبل النوم، هذا يعني أنهما ليستا من الرواتب. طيب، لي كلامان في المقام. الكلام الأول أنه أي تناف سيدنا بين أن تكون العلم في جعل نافلة العشاء المرتبة، والسبب في جعلها هو أنه يخشى أن يفوت الوتر في آخر الليل. هل يوجد تنافي بين كون العلة في جعلها خوف فوات الوتر في آخر الليل وبين كونها من الرواتب؟ ما الدليل على التنافي؟ توصيف نافلة بأنها راتبة هي لقرنها بصلاة فريضة. علة تشريعها وقرنها قد تكون خوف فوات صلاة أخرى وقد لا تكون. فأي تنافي بين كون تشريعها خوف فوت الوتر في آخر الليل وبين كونها من الرواتب؟ لأن يعني ظاهر كلام السيد الخوي أن إذا كانت كذلك فهي ليست من الرواتب. هذا أولا. ثانيا، السيد الخوي استدل هنا بصحيحة الخضيب، استدل بسطر منها أو نصف سطر فقط. تعالوا معي حتى نروح إلى الجزء الرابع صفحة 45 الباب 13 من أبواب عدد الفرائض اليومية ونوافلها. الحديث الثاني، علي بن إبراهيم، يعني الشيخ الكليني، عن علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي عمير عن عمر بن هذينة عن فضيل بن يسار، واضح الصحة، وإن عبر عنه بالحسنة لإبراهيم بن عش. قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في حديثه: إن الله عز وجل فرض الصلاة ركعتين ركعتين 10 ركعات، فأضاف رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الركعتين ركعتين، وإلى المغرب ركعة، فصارت عديلا فريضة لا يجوز تركهن، أي ما أضافه رسول الله صلى الله عليه وآله، إلا في سفر. وأفرد الركعة في المغرب فتركها قائما في السفر والحضر. مو محل شاهدنا إلى الآن. فأجاز الله له ذلك كله. الولاية التشريعية للنبي صلى الله عليه وآله. مثالا، فصارت الفريضة 17 ركعة. ثم سن رسول الله صلى الله عليه وآله النوافل 34 ركعة. إذا ما عدينا الوتيرة أو الوتيرة قديش بيطلعوا؟ كم ركعة؟ مثلي الفريضة. فأجاز الله عز وجل له ذلك. ماشي. والفريضة والنافلة 51 ركعة. أنا ليش عم استشهد بها الرواية؟ لأن هي الرواية اللي جابها السيد الخوي، هي الصحيحة التي استدل بها لنفي كون الوتيرة من الرواتب. والفريضة والنافلة 51 ركعة. طيب هل بصح منك سيدنا تقول 50؟ جيد، مو مشكلة. منها ركعتان بعد العتمة جالسا. منها أي من الإحدى والخمسين ركعتان بعد العتمة جالسا، تعد بركعتين مكان الوتر، إلى أن قال: ولم يرخص رسول الله صلى الله عليه وآله لأحد تقدير ركعتين اللتين ضمهما إلى ما فرض الله عز وجل، بل ألزمه ذلك إلزاما واجبا. طيب منها ركعتان بعد العتمة جالسا. سؤال للسيد الخوي: لو أسقطنا الوتيرة من العدد هل يبقى 51 ركعة؟ طيب ثانيا، لماذا نغفل منها 51 ركعة؟ منها ركعتان بعد العتمة تعد بركعتين مكان الوتر، واضحة. يعني لمن لم يوفق بعد ذلك للواجب. إذن فصحيحة الفضيل يا أخوان واضحة في أنها من النوافل المرتبة حسب الظاهر. الرواية الثالثة أيضا عن فضيل بن يسار في الباب صفحة 46 نفس الإسناد إلى الفضيل، الرواية صحيحة عن أبي عبد الله عليه السلام قال الفريضة والنافلة 51 ركعة منها ركعتان بعد العتمة جالسا تعدان بركعة وهو قائم، الفريضة منها 17 ركعة والنافلة 34 ركعة. واضحة أنها تعد ضمن 51 ضمن الرواتب، مش إن صلاة مثل صلاة الحاجة أو مثل أي صلاة عادية تصلى في ليلة من الليالي، فما هو واضح. في روايات أخرى وركعتان جالسا بعد العشاء بركعة. على هذا الأساس الذي نستظهره أن الوتيرة أو الوتيرة هي من المرتبطات بالفرائض. ثم إننا ألمحنا بالأمس إلى خطأ منهجي في البحث يا إخوان. الخطأ المنهجي في البحث إنه الأدلة ما دلت على سقوط خصوص ما عبر عنه الفقهاء بالرواتب. الأدلة دلت على سقوط صلاة التطوع نهارا في صحيحة محمد بن مسلم، في صحيحة عبد الله بن سنان وغيرها قالت ليس قبلهما ولا بعدهما شيء، فهو يشمل كل صلاة يؤتى بها بعد العشاء. فنسأل سؤال، الوتيرات سواء كانت من الرواتب في اصطلاحكم أيها الفقهاء أو لم تكن، أليست بعد صلاة العشاء؟ متى يبتدي؟ قبل الفجر؟ قبل الفجر نجيب الواتب ساعتها. الوتيرة أو الوتيرة أو الركعتان من جلوس يؤتى بهما بعد العشاء فهي مشمولة لي ولا بعدهما شيء. إذا دليل السقوط حتما يشملها بشكل واضح، لا ينبغي التشكيك والوسوسة في هذا. إنما الكلام، كل الكلام في وجود دليل يدل على عدم السقوط. هذا المهم أن تصرف إليه لأبحاث. طبعا نحن ذكرنا سابقا ربما أن المسار الفقهي العام للمشهور بل ادعيت عليه الإجماعات على أن الوتيرة أو الوتيرة تسقط في السفر مثلها مثل نوافل الظهرين. في المقابل ذهب الشيخ الطوسي في النهاية وتبعه بعض الفقهاء إلى القول بعدم السقوط. وممن مال إلى هذا القول من متأخر المتأخرين الفقيه المحقق الهمداني رضوان الله عليه، وانفتح الباب بعده لهذا القول. فذهب المحقق الإصفهاني في رسالته في صلاة المسافر إلى تقوية عدم السقوط، وذهب الشيخ كاشف الغطاء رحمه الله شيخ محمد الثاني في حاشيته على العروة إلى الإفتاء بضرس قاطع بعدم السقوط، واستشكل كثير من محشي العروة بالسقوط من عدمه، وأفتى جملة منهم بأن من يأتي بها فليأتي بها رجاء، وهذا معناه طواف. وصار لدينا ثلاثة أقوال، قول بالسقوط، قول مشهور شهرة عظيمة، قول بعدم السقوط وهو قول بعض الفقهاء مال إليه الفقيه الهمداني لأن في عبائره ما يدل على تردده، صناعة أثبته عدم السقوط، لكنه قال إن لم يكن إجماع على خلافه، يميل إلى وجود الإجماع. لكن محقق الإصفهاني وغيره مقوم في درس قاطع. بالمناسبة صار في تهافت في كلام السيد الخوئي يا اخوان بين اول كتاب الصلاة حيث قوى عدم السقوط وبين كلامه هنا في صلاة المسافر حيث مال إلى السقوط، ماذا بحث هو؟ لعله من سهو القلم يعني،
أو الكلام المقرر
لم يحفظ بذلك.
المهم في القضية يا إخوان أن الإجماع التعبدي في قضية تكاثرت فيها الأدلة مشكل كما هو واضح.
أقل ما يقال إن هكذا إجماع مع وجود المدارك في مورده بكثرة يحتمل إن لم نجزم أن يكون إجماع مكركي، ليس إجماع تعبدي، فالبحث صناعي إذن. طبعا العمل المشهور هو جزء من الصناعة على بعض المباني، لكن العمل على كل حال صناعي وليس إجماعيا تعبديا. من هنا القائلون بعدم السقوط بحثوا عن الدليل على ذلك، أو ذهبوا إلى ذلك نتيجة وجود الدليل. عمدة الدليل، وإن تعددت الأدلة بحسب زعم البعض، عمدة الدليل كما سترون رواية واحدة يا إخوان، هي رواية الفضل بن شماه الواردة في الباب 29 من أبواب أعداد الفرائض، الباب 29 من أعداد الفرائض الحديث الثالث. جيد، صفحة 95 من الجزء الرابع. وبإسناده عن الفضل بن شاذة، الرواية مأخوذة من كتاب من لا يحضره الفقيه، يعني محمد بن علي بن الحسين، يعني الشيخ الصدوق، بإسناده عن الفضل بن شاذة. هذا يستدعي منا الرحلة إلى مشيخة الشيخ الصدوق. إذا ارتحلنا إلى مشيخة الشيخ الصدوق نجد أن سند الشيخ الصدوق أو طريقه إلى الفضل بن شاذة هو عبد الواحد بن محمد بن عبدوس عن علي بن محمد بن قتيبة عن الفضل بن شاذة عن الرضا عليه السلام في حديثين قال: إن وإنما، يعني أخذنا محل الشاهد منه، صارت العتمة مقصورة وليس نترك ركعتيها لأن الركعتين ليستا من الخمسين. وإنما هي زيادة في الخمسين تطوعا ليتم بهما بدل كل ركعة من الفريضة ركعتين من التطوع. أنا ركعتين بركعة فصار 51. جيد؟ الكلام في هذه الرواية أولا في السند وثانيا في الدلالة. أما على مستوى السند فالكلام ليس في الفضل بن شاذان، إذ هو من أعظم أجلاء الطائفة، ولا ينبغي أيضا الكلام في رواية الفضل بن شاذان عن الإمام الرضا عليه السلام، وإن جزم بعض أعظم محققي العصر السيد السيستاني بأن الفضل بن شاذان لا يروى عن الإمام الرضا بالمباشرة، وأن كل ما روي عن الإمام الرضا بواسطة الفضل بن شاذان فهو مفتقد للواسطة لأسباب الرجالية في محلها. الصحيح أنه لا مانع من أن يروي الفضل بن شاذان عن الإمام الرضا، وتكثرت رواياته بشكل نسبي عن الإمام الرضا عليه السلام، وهذه شهادة منه بأنه يروي عن الإمام الرضا ولو في أوائل شبابه، ومجرد أن الشيخ الطوسي لا يعده من أصحابه، ليش الشيخ الطوسي يعني في القرن الخامس عنده علم غيب، هو عالم كبقية العلماء، قضية مش حسية 100% من هذه الجهة، ما عندنا تاريخ الولادة والوفاة بشكل دقيق، والوفاة عندنا لكن الولادة. جيد، على هذا الأساس الصحيح ما عليه جل المحققين من أن الفضل بن شاذان شهد مرارا وكرارا أنه يروى عن الإمام الرضا عليه
والسلام.
في حوارات بينه ولا موضوع؟ ولمجرد أن الشيخ الطوسي لا يعده، أو لأنه كان أوائل الشباب، أو لأن أباه عد من أصحاب الرضا وهو لا يعان، هذه قرائن لا تكفي لدفع ما هو ظاهر الرواية من كونه يروي عن الإمام الرضا بالمباشر. المهم في القضية يا إخوان، عبد الواحد بن محمد بن عبدوس وعلي بن محمد بن قتيبة، هذان الرجلان لا يوجد لهما توثيق خاص في التوثيقات الخاصة، يعني في كتب الرجال ما لهم توثيق خاص. من هنا صار المحققون بصدد البحث عن وثاقتهما، فتفننت وتعدلت الآراء. وهنا فيها البحث بالخصوص في الجزء الرابع من الجزء الحادي عشر من شرح العروة للسيد الخوئي، حلال السيد الخوئي أنه يتوسع رجاليا هنا، البحث مبنائي يا أخوان في المقام. هناك مباني يستدل بها على وثاقة كل واحد من الرجلين. البعض أراح نفسه مثل المحقق البحراني صاحب معراج أهل الكمال الشيخ سليمان المعوزي، وهو من أعظم علماء الرجال، قال كلاهما من مشايخ الإجازة ومشايخ الإجازات فوق حد الجلالة. طبعا هذا البحث نحن بحثناه يا أخوان، وقلنا عنوان شيخوخة الإجازة لا يدل على الوثاقة، العنوان عنوان عام، ربط لي شيخ إجازة. والله راوي عن أكثر العلماء وأكثر العلماء راويين عنه، هو يعني مدرسة في الحديث. إيه صحيح على رأسي. ومرة والله شخص استجيز في كتاب من كتبه، هو هذا مجتهد والله. من هنا الإطواء بالقول بأن مشايخ الإجازات فوق حد الجلالة ليس في محله، نقحنا البحث مفصلا. نعم آمنا بالمبنى البديل الرديف له، وهو وثاقة المعارف، يعني كبار أساتذة الحديث الذين أكثروا من الحديث ولم يطعن فيهم أحد. استدل في المقام على وثاقة ابن عبدوس بأنه شيخ الصدوق. طبعا شيخوخة شخص للصدوق، أصل شيخوخة شخص للصدوق لا تدل على شيء يا إخوان. إذا الشيخ الصدوق كما لديه روايات فقهية، لديه روايات في الفضائل، في كتاب الأمالي، في كتاب عيون أخبار الرضا، في غيرها، توجد التشدد الذي تبع به شيخه ابن الوليد في روايات العقائد وروايات الفقه ليس بالضرورة أن تنسحب على الروايات التي في الفضائل. من هنا مطلق شيخ صدوق، شيخ للصدوق يعني، هذا لا يدل على وثاقته. نعم ثبت بالأدلة والقرائن، وصرح الشيخ الصدوق أنه لا يروي إلا عمن في الفقه طبعا كان موثوقا عند شيخه محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد، من وثقه وثقناه ومن ضعفه ضعفناه، وهو معروف بالتشدد في الرواية جدا. أضف إلى هذا أن بعض كتبه امتازت ببعض الامتيازات، وأهمها كتاب الأحضر الفقيه الذي قال صريحا إنه لا يوجع فيه إلا ما يفتي به فيما بينه وبين الله، فهو ليس مجرد راوي في الكتاب، هو مفتي في الكتاب. من هنا مشايخه في الروايات الفقهية وبالأخص في من لا يحضره الفقيه لهم وضع خاص. من هنا لا يصح النقض على هذا الاستدلال بما نقض به السيد الخوئي من أن الضبي يروي عنه الصدوق في عيون أخبار الرضا روايتان ويصفه بأنه أنصب من رآه، بأنه أنصب من رآه. بحيث كان يقول أصلي على محمد منفردا صلى الله عليه وآله وسلم. هيك بيوصف الشيخ الصدوق. فبيقول السنخوي إذا واحد عنده شيخ بهالمستوى كيف نقول شيخ الطائف؟ إذ جواب هذا أن هذا مورد واحد في كل كتب الصدوق، هذا أولا. ثانيا ليس في الروايات الفقهية والعقدية. ثالثا هي رواية في الفضائل، والفضل ما شهدت به الأعداء. الرواية اللي رواها عن هذا الشيخ الناصري خلال تجواله وتسفاره في البلدان إنما رواها لأنه في الفضائل، فإذا نصب روانا فضيلة على خلاف نصبه فهذا أقوى فيه، مزية بالرواية. طيب يجي أنا بنقض على كل مشايخ بهذا الموضوع الذي كل ملابساته مختلفة عن ملابسات التصحيح. نعم، استدل أيضا على وثاقة ابن عبدوس بأن الشيخ الصدوق قد تراضى وترحم عليه، وأجاب السيد الخوي على هذا لأن كل شيعي يستحق الترحم عليه مش مختص هذا، ولذلك ترحم الشيخ الصدوق على كل شيوخه الإماميين. هذا كلام غريب يا أخوان. ليش؟ لأن الاستدلال عند أهله ليس بأصل الترحم ولا بأصل الترضي، بل إكثار الترضي والترحم، بحيث كلما ذكره في سندين في العادة ترضى وترحم عليه أو ترحم أو ترضى. وهذا المعنى لم يكثره الشيخ الصدوق مع جملة من شيوخ الإيمانيين. ومن هنا فإنما استظهرنا في بحث تنظيم المباني الرجالية، استظهرنا أن من كان ديدن الصدوق الترضي عليه كل ما ذكره هم خواص شيوخه كأبي وابن الوليد وجماعة. ابن عبدوس من هؤلاء يا أخوان. ولذلك قلنا أقل ما يدل هذا على الحسن إن لم يدل على التوفيق. استدل أيضا على وفاقة ابن عبدوس بأن العلامة الحلي في آخر كتاب الخلاصة صحح الطريق إلى الفضل بن شاذان وفيه ابن عبدوس، هذا يعني توفيق ابن عبدوس من قبل العلامة، وذكره في القسم الأول من الخلاصة. هذا يا إخوان يبتني على قبول توفيقات العلامة. أما إذا ما آمنا بأن توفيقات العلامة تحمل على الحس فأقصاها خبرة من العلامة، والخبرة له ولغيره وليست حكرا عليه، وهو من المتأخرين رضوان الله عليه. مضافا إلى أن العلامة لديه استخدام الحدس في التوفيق. لكن الغريب السيد الخوي شو أشكل هون؟ أشكل بأن العلامة يبني على أصالة العدالة، وهو توثيق كل إمامي لم يظهر منه فسق، وهذه دعوة غير صحيحة في حق العلامة، وقد ناقشناها مفصلة في كتاب الرجال. لأنه إذا بدنا ندخل فيها فإلى أمثلة واستدلالات وسجل بحث تجاري على أيام يعني، ونحن في غنى عنها. من هنا ابن عبدوس يا إخوان ولو من باب تجميع القرائن لا شك في أنه شيخ ثقة معتمد، لا أقل من جهة كونه من المعارف الذين لم يطعن فيهم أحد. إحنا ما وجدنا أحد طعن في ابن عبدوس مع أن رواياته كثيرة جدا والمشهور أخذوها مورد القبول، لم يناقش أحد في رواية لأنه هو في سندها. لا شك في أنه رجل معروف من المعارف الذين لم يطعن فيه أحد. أما علي بن محمد بن قتيبة وهو التلميذ الخصيص بالفضل بن شاذة، وهو الطريق إلى كتب وروايات الفضل بن شاذة من قبل أعلام الطائفة، فلا نستدل على وثقته بمستغل البعض بأنه اعتمد عليه الكشي في كتابه، فإن الكشي أكثر الرواية عن المعطى، ما في اعتماد، ما فينا نستدل باعتماده. أصلا الشيخ الكشي من علمائنا الذين اتهموا بالأكثر عن المعطاء، فاعتماده لا يفيد. نعم، علي بن محمد بن قتيبة هو الواسطة في كتب ابن شاذان، وهو تلميذ خصيص بابن شاذان بشهادة كل العلماء الذين رووا عن ابن شاذان بواسطته، ويكاد تنحصر الرواية عن فضل بن شاذان به. وهذا المقدار كاف لعده من المعارف، لم نجد لأحد غمز أو طعن أو أي شيء أو مناقشة في رواية، لأن في سندها علي بن محمد بن قتيبة إلا من قبل السيبخوي وبعض المعاصرين ومن قارب العصر. حتى المتشددين كالشهيد الأول والشهيد الثاني وصاحب المعالم وصاحب المدارس، ما رأينا أحدا منهم ناقش بجهة علي بن محمد بن قتيبة أبدا. نعم يبقى لي كلام في المقام يا إخوان، تعرضت له مفصلا في رسالة مستقلة اسمها لزوم نقد الطرق والمشايخ،
في بحث
بأن الطرق للكتب هل تحتاج إلى
توثيق حتى تصح الروايات أو لا تحتاج، في أقوال وبحث في هذا الموضوع، طبعا التدل عليه فمرات مهمة
جدا، بعضهم قال كل الكتب متواترة أصلا ما في داعي، يعني إذا ضعف طريق الطريق لشخص أو توصي لشخص أو كذا لا يضر. من الواضح عندنا أن علي بن محمد بن قتيبة ليس من المؤلفين والمصنفين، وكذلك ابن عدوس، مع أنهما شيخان في الحديث كانا ينقلان من كتب الفضل بن شاذان، هذا واضح عندنا. كتب الفضل بن شاذان اشتهرت في بلاد العجم شهرة عظيمة جدا، وتنوطلت في حياته بحيث نقلت بالاستفاضة إلى العلماء. الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه قصد نيشابور وغير نيشابور حين تأليفه كتاب الله يحضره الفقيه، سافر إلى أكثر من 20 أو 30 بلد، ويشهد بأنه يفتي بهذه الرواية في ضمن ما يفتي به في الكتاب. فنقول حتى لو لم يمكننا تنزلا توثيق ابن عدوس أو توثيق علي بن محمد بن قتيبة، ما اخترناه في تلك الرسالة أننا إذا أحرزنا أن كتب راو من الرواة أو عالم من العلماء نقلت بما يشبه الاستفاضة أو التواتر، فهذا كاف للاستغناء عن تصحيح السند إلى الكتاب، ولا يبعد أن يقال هذا الكلام في حق كتب الفضل بن شاذان لقرب عهده واسطين بس، يعني 40-50 سنة بينه وبين الفضل بن شاذان، وأغلب الظن أنه أخذ من كتبه مباشرة في رحلاته العلمية عندما ذهب إلى نيشابور حيث كان موطن ومقبرة الفضل بن شاذان رضوان الله عليه. إذا لا ينبغي يا إخوان تشكيك في السند، هذا اختصار لتفصيلها. طبعا بعضهم ريح نفسه، بعضهم حقق الأصفهاني بيقول وهما من مشايخ الإجازات وماشي، وهذا للأسف خلل موجود في كثير من الأبحاث الفقهية في عدم تنقيح المباني الرجالية بشكل دقيق. من هنا الرواية على مستوى السند رواية معتبرة، يبقى الرواية على مستوى الدلالة، وإنما صارت العتمة مقصورة يعني صلاة العشاء، وليس نترك ركعتيها. هذه الرواية شو بتثبت؟ سواء سقطت أو ما سقطت بتثبت أن الوتيرات راتبة من الرواتب، فهمت؟ ركعتيها أضيفت إليها مش ركعتان كيفما كان، لأن الركعتين ليستا من الخمسين، لكن مش من العدد، وإنما هي زيادة في الخمسين تطوعا ليتم بهما بدل كل ركعة من الفريضة ركعتين من التطوع، يعني هيك لمجرد التمامية أو نيكي بدل الوتر، وهذا بس لمجرد تمامية عدل. ها؟ جيد. أول ما يأتي في ذهني يا إخوان إنه هالرواية وإن صححناها بعد اللوتية والتي على اختلاف المباني، هذه الرواية تنافي الروايتين السابقتين. غريب إنه ما حدا حكى الكلام، وغريب إنه السيد الخوئي ما حكى الكلام عند مناقشة الرواية، ضعفها سنة ومشي. ليش؟ لأن تينك الروايتين المتقدمتين أثبتتا أنهما من الخمسين أو من الإحدى والخمسين بصراحة، وهذه تنفي. لكن إذا تعارضتا يؤخذ بالأصح، مش هيك؟ والأصح أيهما؟ مش صحيح الفضيل بن يسار بلا شك ولا ريب، أصح من هذه. تلك مشايخ الثقات في كل سنتها من أوله إلى آخره على أنها الروايات الدالة على هذا المضمون أكثر عددا وأصح سندا، ومع ذلك نكمل البحث إن شاء الله حول الرواية غدا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.